بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والسنن والبدع المتعلقة بالألفاظ والمفاهيم الشائعة العلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: سئل الشيخ عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبا قال فلان ربنا افتكره،
فلان ربنا افتكر. نعم.
فأجاب بقوله: إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كلمة كفر، لأنه يقتضي أن الله عز وجل ينسى، والله سبحانه وتعالى لا ينسى.
نعم.
كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر. أما إذا كان جاهلا ولا يدري ويريد بقول إن الله افتكره يعني أخذه فقط فهذا لا يكفر، لكن يجب أن يطهر لسانه عن هذا الكلام لأنه كلام موهوم لنقص رب موهم العالمين عز وجل.
موهم لنقص.
نعم. موهم لنقص رب العالمين عز وجل، ويجيب بقوله توفاه الله أو نحو ذلك.
يعني على كل حال فالعبارة لا تقال ربنا افتكر، لكن من جهة إسقاط الحكم هنا على هذا المعين، إما أن يكون عالما بمدلولها ويقول ذلك ويقصد أن الله كان لا يذكره فذكره وقبضه فهذا كفر والعياذ بالله، أو يقصد أن الله قبض روحه كما هو القصد عند العوام، فلما ربنا افتكر ربنا افتكر يعني ربنا قبضه، ما فيش حد يعتقد ان الله كان ناسيا ثم تذكر. ولهذا لو انت قلت له انت بتقول يعني معنى ذلك ان الله ناسي ثم تذكر يقول لك اعوذ بالله اعوذ بالله. نعم.
وسئل الشيخ عن قول بعض الناس اذا مات شخص يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فاجاب بقوله هذا لا يجوز ان يطلق على شخص بعينه لان هذه شهاده بانه من هذا الصنف.
نعم. أن تسقط هذه الآية على معين الله أعلم بالنفس المطمئنة من غيرها، فلا تسقط ذلك على معين. نعم.
وسئل الشيخ عن قول فلان المرحوم وتغمده الله برحمته وانتقل إلى رحمة الله، فأجاب بقوله قول فلان المرحوم أو تغمده الله برحمته لا بأس بها، لأن قولهم المرحوم من باب التفاؤل والرجاء فلا بأس به، وأما انتقل إلى رحمة الله
ولو قيل بالتفصيل بقى أفضل فلان المرحوم كما هي عادة الشيخ يفصل، لو قصد فلان المرحوم إخبارا لو قصد بذلك إخبارا أنه مرحوم نقول فلا يجوز، لأنه ما يدري رحم أم لا سيرحم أم لا. وإذا قصد بها الدعاء فلان المرحوم يعني اللهم ارحمه فهذا لا بأس به. نعم.
وأما انتقل إلى رحمة الله
أو التفاؤل أو الرجاء. نعم.
وأما انتقل إلى رحمة الله فهو كذلك فيما يظهر لي أنه من باب التفاؤل وليس من باب الخير
الخبر
لأن مثل هذا من أمور الغيب ولا يمكن الجزم به.
نعم. الشيخ يعني بيّن هنا أشار إذن العبارتان على التفصيل، هل يقصد بها إخبارا أم يقصد بها تفاؤلا ورجاء؟ قصد بإخبارا فلا يجوز لأنه لا أحد يطلع الغيب ولا ندري هذا مرحوم ولا انتقل إلى رحمة الله، ما يقدر ينتقل إلى عذاب الله ما ندري. نعم.
وكذلك لا يقال انتقل إلى الرفيق الأعلى. سئل الشيخ رحمه الله عن قول إن فلانا له المثل،
ما الإشكال في انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى لكن غيره وكل مبشر بالجنة، لكن ما ندري أنا وأنت وكذا انتقلنا إلى الرفيق الأعلى حيث النعيم والإكرام أم لا، فلا يقال هذا، لكن انتقل إلى ربه. نعم.
وسئل الشيخ عن قول إن فلانا له المثل الأعلى أو فلان كان المثل الأعلى، فأجاب بقوله هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق.
نعم.
إلا لله سبحانه وتعالى فهو الذي له المثل الأعلى، وأما إذا قال فلان كان المثل الأعلى في كذا وكذا وقيده فهذا لا بأس به.
نعم. مثلا قد يقول قائل مثلا شيخي المثل الأعلى لي، غلط، ولو كان شيخك العثيمين أو ابن باز أو كذا، لكن تقول شيخي في الحلم، شيخي في الهمة، شيخي في كذا مثلا، تقيد في باب من الأبواب، لا إشكال في ذلك. أما عند الإطلاق لا. نعم.
وسئل الشيخ: كثيرا ما نرى على الجدران كتابة لفظ الجلالة وبجانبها لفظة محمد صلى الله عليه وسلم، أو نجد ذلك على الرقاع أو على الكتب أو على بعض المصاحف، فهل موضعها هذا صحيح؟ فأجاب بقوله: موضعها ليس بصحيح، لأن هذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله مساويا له. ولو أن أحدا رأى هذه الكتابة وهو لا يدري من المسمى بهما لأيقن أنهما متساويان متماثلان.
هذا وجد في الحرم، كان يكتبون في الحرم حكيت على الله محمد أبو بكر، فليس هذا بصحيح. نعم.
فيجب إزالة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى النظر في كتابة الله وحدها، فإنها كلمة يقولها الصوفية ويجعلونها بدلا عن الذكر يقولون الله الله الله، وعلى هذه فتلغى أيضا، فلا يكتب الله ولا محمد على الجدران ولا في الرقاع ولا في غيره.
طيب، يبقى الله جل جلال، فنقول هنا هيكون النظر لا في مشروعيتها في نفسها، فأنا ممكن أكتب في ورقتي أو في دفتري الله جل جلال، لكن كتابتها وتعلق هيكون الحكم متعلق بتعليق هذه على الجدر، تجوز أم لا. يبقى إذن هناك أمر يرجع إلى اللفظ وهو الله وحده، فهذا لا يجوز لا في دفترك ولا في جدار، لأن هذا لفظ الصوفية يذكر الله بالاسم الظاهر، وقد يذكرون بالضمير هو، ولهذا عندهم لا هو إلا هو. نعم. يبقى إذا قلنا الله جل جلاله، فيكون حكمها بقى حكم التعليق هنا، هل يجوز أن تعلق أم لا؟ فالعلماء منعوا من ذلك، لأن هذا عرضة للإهانة، قد تعرض للإهانة، ولأنه لا مصلحة في ذلك، إذ المطلوب أن تذكر الله عز وجل بلسانك، وأن تقول ما علمك النبي إياه. النبي ما قال من كتب، إنما قال من قال. نعم.
وسؤل الشيخ:
نعم. لو أعجبه قال مثلا الله، بتكون على تقدير ليس الله فقط، يعني مثل ما تقول الله أكبر سبحان الله، يبقى على تقدير سبحان الله. نعم. نعم. فين مكتوبة في الرقاع؟ فيه ده آيات، ده جمع المصحف القرآن، ده آيات قرآن وليس الله فقط. والرقاع كانت موجودة ومصونة مش معلقة، كانت مصونة. نعم. لا، هم لا يقولون نحن نقدر، هم يقولون نحن نذكرها لفظة مجردة، إنما تقول الله يعني يا الله سبحان الله وهكذا، لكن تقولها في موضع، الموضع ده بيقيدها، هو أنت تجلس تقول الله 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 الله، لا، مثلا أعجبك شيء فتقول يا الله أو الله، فهذا موضع مقيد نفسه، يبقى أنت قلت عند إيه؟ إعجابك بالشيء واستحسانك للشيء، وليس أنك تذكر الله عز وجل بهذا. ففرق أن تجلس تقول مثلا الله 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 الله، هذا ذكر، هذا الذي عليه الصوفية، هذا ممنوع. لكن حينما ترى مثلا شيئا عجبك فتقول الله يا الله مثلا، فهذا معناه إيه؟ معناه سبحان الله، معناه يا الله، معناه الله أكبر، معناه كذا، يعني على تقدير المعرفة، إعجاب إذا رأيت ذلك. والأكبر أن تقول سبحان الله أو الله أكبر، فإن النبي كان إذا عجبه شيء أو استعظم شيئا كبر أو قال سبحان الله نزه، هذا الأكمل. لكن هذا مقيد، هذا مقيد، إذا رأيت شيئا واستحسنت تقول هذا، والأكمل أن تقول سبحان الله أو الله أكبر. نعم.
وسئل الشيخ.
نعم. الشيخ مين؟ في إيه؟ هذا الأكمل، هذا هو الأكمل. نعم.
وسؤل الشيخ رحمه الله.
ولهذا غالب من يقول هذه لا يلتزم الله، قد يقول الله، قد يقول لا إله إلا الله، قد يقول سبحان الله، قد يقول الله أكبر. نعم. إنما أيضا لو وضع هذه اللفظة وقال هذه تقال عند كذا، لو قال إذا رأيت شيئا عجبك تقول الله، وجعلها ذكرا عند هذا الموضع، نقول هذا قال ما لا علم له به، لأن الوارد هو التسبيح أو قول الله أكبر. نعم. ليه سبحان الله؟ نعم الأكمل، الأكمل يقال سبحان الله الله أكبر، هذا الأكمل. نعم.
سئل الشيخ عن قول الإنسان متسخطا لو أني فعلت كذا لكان كذا، أو يقول لعنة الله على المرض الذي أعاقني، فأجاب بقوله إذا قال
إذن عندنا عبارتان، لو أني فعلت كذا لكان كذا، وعبارة لعنة الله على المرض هو الذي أعاقني. نعم.
فأجاب بقوله إذا قال لو فعلت كذا لكان كذا ندما وسخطا على القدر، فإن هذا محرم ولا يجوز للإنسان أن يقوله، بقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا هو الواجب على الإنسان، أن يفعل المأمور وأن يستسلم للمقدور، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما من ينعن المرض،
قول أن يفعل المأمور وأن يستسلم المقدور جمع بين الشرع والقدر، جمع بين امتثال الشرع والإيمان بالقدر. أن يفعل المأمور هذا امتثال للشرع، وأن يستسلم للمقدور هذا إيمان بالقدر، فلا تعارض. نعم.
وأما من يلعن المرض وما أصابه من فعل الله عز وجل فهذا من أعظم القبائح والعياذ بالله، لأن لعنه للمرض الذي هو من تقدير الله تعالى بمنزلة سب الله سبحانه وتعالى. فعلى من قال مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى دينه، وأن يعلم أن المرض بتقدير الله، وأن ما أصابه من مصيبة فهو بما كسبت يده وما ظلمه الله، ولكن كان هو الظالم لنفسه. سئل الشيخ عن هذه العبارة العصمة لله وحده، مع أن العصمة لا بد لها من عاصم، فأجاب بقوله هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله عز وجل وحكمه كله صواب وليس فيه خطأ، وهي بهذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مستنكر ومستكره، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فالأولى ألا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير، بل يقول الصواب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وسؤال الشيخ،
وقد يرد بالعصمة لله وحده، يعني العصمة لله من كل نقص، وما المخلوق فإنه مبني على النقص، ففلان أخطأ فلان كذا، يا أخي العصمة لله، يقول كسم الله، يعني أن فلانا هذا وعلانا وكذا هذا إنما أمره مبني على النقص، فلا يثم، أما الله عز وجل فلا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم.
وسئل الشيخ عن قولي على هواك، وهو وقول بعض الناس في مثل مشهور العين وما ترى والنفس وما تشتهي، فأجاب بقول هذه الألفاظ ليس فيها بأس، إلا أنها تقيد بما يكون غير مخالف للشرع، فليس الإنسان على هواه في كل شيء، وليس العين في كل شيء تراه. المهم أن هذه العبارة من حيث هي لا بأس بها، لكنها مقيدة بما لا يخالف الشرع. وسئل الشيخ عن هذه العبارة المكتوب على الفدين.
نعم. إطلاق النفس وما تشتهي، لا، تشتهي ماذا؟ تشتهي مباحا فنعم، تشتهي محرما فلا يجوز. نعم.
وسئل الشيخ عن هذه العبارة المكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين، فأجاب بقوله هذا وردت فيه آثار إنه يكتب على الجبين ما يكون على الإنسان، لكن الآثار هذه ليست إلى ذاك في الصحة بحيث يعتقد الإنسان مدلولها. فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد.
نعم.
وسئل الشيخ يقول
يعني إذا كان المقصود الإيمان بالقدر وأن ما كتب للإنسان فهذا لابد أنه حاصل فهذا لا بأس به، نعم هذا الواجب اعتقاده. أما إذا قصد أنه مكتوب على الجبين حقيقة هذا يحتاج إلى نص، ورد بعض الآثار لكن كما قال الشيخ هذه ليست إلى ذاك الصحة. نعم.
وسئل الشيخ يقول بعض الناس أوجد الله كذا، فما مدى صحتها وما الفرق بينها وبين خلق الله كذا أو صور الله كذا؟ فأجاب بقوله أوجد وخلق ليس بينهما فرق، فلو قال أوجد الله كذا كانت بمعنى خلق الله كذا، وأما صور فتختلف لأن التصوير عائد إلى الكيفية لا إلى الإيجاد.
نعم. ولهذا قال سبحانه الخالق البارئ المصور، فإن الخلق والبرء والتصوير، وإن كان الجميع يعود إلى إيجاد هذا المخلوق وجعل على صورة معينة. نعم.
وسئل الشيخ عن هذه العبارة باسم الوطن باسم الشعب باسم العروبة، فأجاب بقوله هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به، وإن قصد التبرك والاستعانة فهو نوع من الشرك. وقد
يعني
يكون
قال باسم الشعب، يعني أنا بتكلم باسم الشعب، أنا نائب عن الشعب، فقال باسم الشعب باسم الوطن باسم العروبة، أي بدافع العروبة بكوني ممثلا للشعب. نعم. ولكن أن يكون يقصد ذلك التبرك والاستعانة مثل باسم الله فيستعين بالشعب ويتبرك بالعروبة، قال فهذا نوع من الشرك، وقد يكون شركا أكبر بحسب يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما به. لكن لو على وجه مثلا إيه باسم أهالي دميرة نقول كذا، خلاص يعني أنا نائب عنهم باسمهم جميعا أقول كذا وكذا. نعم.
وسئل الشيخ عما يقوله بعض الناس أنا نصراني لو فعلت كذا إلى آخره، فأجاب بقوله هذا من باب اليمين
يعني
فحكم
أنا يهودي لو فعلت هذا، أنا نصراني لو فعلت كذا، بعض الناس يقول هذا، فهل فعلا إذا فعل الشيء الفلاني هذا يكون يهوديا أو نصرانيا؟ نعم.
قال هذا من باب اليمين فحكمه حكم اليمين، إذا حنث فيه يكفر كفارة يمين إذا تمت شروط الكفارة، لكن ينبغي للإنسان أن يحلف بالله عز وجل، لأن بعض الناس يظن أن هذه العبارة أوكد من الحلف بالله فيريد أن يؤكد ما يقول بمثل هذه العبارة، ولكننا نقول يفعل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سئل الشيخ عن قول
نعم.
بعض الناس
نعم لا فيها تفصيل، لا يقول لو كان الخروج عن حكام من دين الإسلام فأنا كافر، لا فيها تفصيل، فيها تفصيل يقول أنا كافر لو كان هذا كذا ماشي، لكن لو قصد الاعتراض على الشرع يقول لو كان هذا وثابت لي أنه من الشرع ونادى من دين الإسلام فأنا كافر بذلك، لو اعتقد هذا كفر والعياذ بالله، لو اعتقد هذا يعني أنا لا أؤمن بهذا ولو كان هذا من دين الإسلام، يبقى هنا اعتقد انه لا يلزمه هذا من الدين، فعدم التزام شيء من دين الاسلام هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
وسئل الشيخ عن قول بعض الناس
لكن انا نصراني لو فعلت كذا او انا نصراني لو كان هذا من الاسلام، هو يعتقد انه هذا ليس من الدين فيؤكد كلامه فيقول انا نصراني لو كان هذا من الاسلام، يعني معناه تحداك لو كان هذا من الاسلام، لكن فرق بين هذا وبين ان نقول لو كان الخروج على الحكام الحاكم الظالم من دين الإسلام فأنا كافر بالإسلام، معناه أنه حتى لو ثبت أنه من الشريعة فأنا كافر بهذه الشريعة إذا لا تلزمني، فهذا كفر والعياذ بالله، عدم التزام شيء من شريعة الله سبحانه وتعالى هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
وسئل الشيخ عن قول بعض الناس خسرت في الحج كذا وخسرت في العمرة كذا وخسرت في الجهاد كذا وكذا، فأجاب بقوله هذه العبارة غير صحيحة، لأن ما بذل في طاعة الله ليس بخسارة بل هو الربح الحقيقي، وإنما الخسارة ما صرف في معصية أو فيما لا فائدة فيه، وأما ما فيه فائدة دنيوية أو دينية فإنه ليس بخسارة. وسئل الشيخ عن قول الإنسان لرجل أنت يا فلان خليفة الله في الأرض، فأجاب بقوله
أيضا برضو رضوان له وقفة مع خليفة الله في الأرض، لا وقفة حد يذكرها، ده عملها قضية كبيرة برضو، فلان خليفة الله في الأرض أو كذا. مين؟ من؟ لا ده عملها برضو حلقات وكده في مسألة خليفة الله في الأرض دي. نعم.
فأجاب بقوله إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد فإن هذا لا بأس به. ومعنى قولنا خليفة الله أن الله استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه، لأن الله تعالى استخلفه على الأرض، والله سبحانه وتعالى مستخلفنا في الأرض جميعا وناظر ما كنا نعمل، وليس يراد بهذه الكلمة أن الله تعالى يحتاج إلى أحد يخلفه في خلقه أو يعينه على تدبير شؤونهم، ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه ويقوم بأعباء ما كلفه الله. سئل الشيخ عن قول الإنسان إذا شاهد جنازة من المتوفي بالياء، فأجاب بقوله الأحسن أن يقال من المتوفى، وإذا قال من المتوفي فلها معنى في اللغة العربية لأن هذا الرجل توفى حياته وأنهاها. سئل الشيخ هل من الممكن أن يصل واقع المسلمين الآن إلى ما وصل إليه واقع الصحابة من الالتزام بدين الله، وقد يحتج البعض أن الصحابة بلغوا تلك المرتبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهم، فأجاب بقوله أما الوصول إلى مرتبة الصحابة فهذا غير ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما إصلاح الأمة الإسلامية حتى تنتقل عن هذا الوضع الذي هي عليه فهذا ممكن والله على كل شيء قدير، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
في النفس شيء من كلام الشيخ مسألة خليفة الله هذه، لكن خليفة نعم جعلكم خلائف، هذا وإن جعلناك خليفة لنجعلهم في الأرض خليفة، لكن خليفة الله هذه لا تطلق على الإنسان. فجعلكم خلائف يعني يخلف بعضكم بعضا، خليفة في الأرض خليفة يعني يخلف بعضكم بعضا وليس خليفة لله، إذ لا معنى ذلك إلا أن تقول أنا خليفة بموجب الشرع، أنا حاكم بموجب الشرع، الله عز وجل هو الذي شرع ذلك. أما إطلاق خليفة الله ما هذه في النفس منها شيء كبير، وأظن أن اللجنة دائما لا فتوى في هذا. شوف كده عادي. طب وما نتكلم عن خليفة، ما الإشكال؟ الظل المخلوق ولا الخالق يعني الظل؟ نعم.
قال ولا ريب أن الأمة الإسلامية في الوضع الحالي في وضع مزر بعيدا بعيد عما يريده الله منها من الاجتماع على دين الله والقوة في دين الله، لأن الله يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. سؤل الشيخ ما حكم قول بعض الناس في حلفهم بجاه فلان أو بجاه نبيك أو النبي أو ببركة سيدي فلان أو بحق سيدي فلان أو بحق صحيح البخاري أو بحق عيالي أو غيره من الحلف غير الشرعي، فأجاب بقوله كل حلف بغير الله فإنه من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز لأحد أن يحلف بأحد من المخلوقين لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالوطن ولا غيره. سئل الشيخ يدعي بعض الناس بأن الغناء والدخان ليس بحرام لعدم ورود نص صريح في القرآن، فأجاب بقوله: أما مسألة الغناء فليس حراما إلا إذا كان موضوعه سافلا أو إذا قرن بآلات الموسيقى أو غيرها من آلات اللهو. وأما الغناء على الأعمال وحداء الإبل وما أشبه ذلك فليس بحرام.
يقصد يعني ارتجاز الشعر، وهذا وإن كان قد يسمى في اللغة من هذا الباب، لكن لا ينبغي أيضا الإطلاق هكذا. وأما الغناء على الأعمال وكذا فليس بحرام، لأن الوارد عن العرب هو ارتجاز الشعر في هذه المواضع كما ورد عن الصحابة أما الغناء فمفهوم ومصطلح والآن معروف، ولهذا لا يقال إذا كان موضوعه يعني على حسب الموضوع حلال وحلال وحرام وحرام. هل يوجد إلا هذا الغناء؟ نعم، لكن يقال نسميه إنشاد الشعر، ذكر الشعر على طريقة العرب، الارتجاز. نعم.
قال: وأما الدخان
ماله لا ما يقبل، لأن مادته حرام، تشبه بالنساء والغزل. كيف يعني عسب الإخبار؟ ما في إشكال يا أخي، وأنت إيه الإشكالية أنك تقول كان قيس يقول؟ إيه الإشكال إذا كان للحاجة للمصلحة؟ ما في مشكلة، يعني تستدل مثلا أنها أن حب قيس وصل لها إلى هذا المدى الغير معقول مثلا، استدلال يعني على شيء، ما في مشكلة. نعم. ماله بنت سعاده ما الإشكال؟ هذه كطريقة العرب في الجاهلية في الأشعار، كطريقة العرب اللي هم مطلع القصائد دائما يذكرون بكاء على الأطلال ذكر محبوب ولا يقصدون بها ذلك. الإيه؟ بس ما في هذا، ما في الغزل الصريح، ما في الغزل الصريح. وكانت عادة العرب عموما كده، مطالع القصص كلها كان هذه عادة عند العرب، كانت عادة عند العرب قبل القصيدة، ولو كانت في معاني أخرى كانوا يقفون بالأطلال مثلا كذا، لكن يبقى أن هذا مقبول أو غير مقبول على حسب الألفاظ. لا شك أن هذا مدح للنساء، مدح الخمر أو ذكر أوصاف المرأة بدون داعي، لا شك أن هذا من الكلام المستقبح الذي لا يجوز. لا شك أنه لو كانت زوجته لا يجوز أن يذكر مفاتنها. نعم.
قال: وأما الدخان فليس في القرآن والسنة ما ينص عليه باسمه، لكن في القرآن
بل
والسنة
حتى محاسنها المعنوية لو من أخلاقها ومن كرمها وجودها ما قد يخشى من بعض المرضى في ذلك أنه قد تقع في قلبه أو كذا، مثل هذا قد يراعى في بعض الأعيان ألا يذكر له هذا حتى الأمور المعنوية. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وأما الدخان
يعني ما يتوعد يقول مثلا أن زوجتي تعاملني معاملة كيت وكيت، ده زوجتي تطعمني، ده زوجتي ترج الرأس في حجرها، ده زوجتي كذا وكذا، مثل هذا لا يذكر. لماذا يذكر؟ نعم.
قال: وأما الدخان فليس في القرآن والسنة ما ينص عليه باسمه، لكن في القرآن والسنة قواعد عامة تدل على تحريمه، ولا يشترط لكون الشيء محرما أو الحكم عليه بالتحريم أن يكون منصوصا عليه بعينه، لأن الإسلام دين عام لجميع الناس إلى يوم القيامة، والجزئيات التي تحدث لا يمكن للناس الإحاطة بها.
يعني لم يرد دليل في نص الدخان، لكن ورد أدلة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، لا ضرر ولا ضرار، ولا تبذر تبذيرا. نعم، ويدخل تحتها مفردات كثيرة جدا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل الدخان هذا خبيث ولا طيب، ضرر ولا صالح؟ نعم،
بل الجزئيات التي تحدث لا يمكن أن تذكر لكل الناس في زمن التنزيل وهم لا يدرون عنها شيئا. ومن المعلوم أن الدخان إنما حدث في الأزمنة المتأخرة، ولهذا كانت نصوص الكتاب والسنة تتضمن قواعد عامة يدخل فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى من الجزئيات التي يعرفها أهل العلم.
نعم، وأولئك الذين يقولون هات نص على تحريم الحشيش، على تحريم الدخان، نريد نصا من القرآن. نقول أولا: أنتم أمنتم بكل ما في القرآن ونفذتم وطبقتم؟ طب تأكلون الربا والله عز وجل يقول لا تأكل الربا، هذا في القرآن هو. لا تقربوا الزنا وأنتم تزنون، هذا في القرآن هو. وإذا سألتمون متاعا فسألوا من وراء حجاب، هذا في القرآن هو. ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا في القرآن هو. عملت ده في القرآن؟ فوليس مقصده أنك لو جئتني بنص في القرآن سأمتثل، إنما هو يعلم أن هذه اللفظة ليس يريد في القرآن، وإنما يريد التملص من هذا الألف. لك هات نص في القرآن يقول الحشيش، عايز كده آية تقول الحشيش حرام، تقول له طيب إنما الخمر، والخمر كل ما خمر العقل وأذهبه على وجه ردة الطرب، يقول لا 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 ما ليش أعرف كلام كده، أنا عايز الخمر، الحشيش، الدخان، تقول له طيب الربا، الزنا، الحجاب، الغيبة، النميمة، الكذب، ولك ما تدخلنيش في موضوع تاني، هو نفس الموضوع. فهو ليس المقصد عندنا هو عايز نص فعلا في القرآن، هو يعرف ان هذه اللفظة ليست في القرآن لكن معناها موجود في القرآن. حرم الله عز وجل أشياء هذه أخطر منها. نعم.
وسئل الشيخ: ما رأي فضيلتكم عندما ينصح بعض الناس عن ترك المعصية أو الإقلاع عنها يحتج بقوله إن الله غفور رحيم؟ فأجاب بقوله: إذا احتج بهذا احتججنا عليه بقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
علامة تستدل أن الغفور رحيم ولا تستدل ب وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ علامة. نعم.
وبقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فإذا أتى بآيات الرجاء يقابل
زي هذا الفاجر اللي طلع على الشاشة يقول: يا أخي وصليت وراء واحد صلاة المغرب لقيت بيجيب سورة قاف: يوم نقول جهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد، لماذا تأتي بهذا؟ ويكرر لما بطن علت أعوذ بالله. طيب عندك في سورة القاف: والنخل باسقات لها طلع نضيد. هذا والعياذ بالله لو أقيمت الحج عليه يكفر بهذا والعياذ بالله. بطنك علة من آية القرآن؟ هذا والعياذ بالله لو أقيمت حجج على أمثال هؤلاء والله وأصروا على هم عليه لربما كفروا. ولا بيكرر فيها لما بطني علة. طب بطنك علة من إيه؟ آية من آيات القرآن يذكرك بها إذا يكررها. نعم.
قال: فإذا أتى
مناهج يا أخواني فلسفات. ولك الضحك، اضحك يا اخي، ابتسم، مش عارف ايه، فضحكت فبشرناه باسحاق، والنبي لو كانت مبوزه ما كانش قالها اسحاق والعياذ بالله، العياذ بالله. شوف يا اخي عربدة الناس سبحان الله. نعم. في اذان؟ الاذان خلاص؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، نقف عند